بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من هذه السلسلة المباركة التي هي بعنوان تأملات في سورة النور. وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أولا، ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ المناسبة تكمن في أنه بعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد الله عز وجل نموذج من القذف يكشف عن شناعة هذا الجرم وبشاعته، وهو يتناول بيت النبوة الطاهر، ويتناول عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم إنسان على الله، وعرض صديقه الصديق أبي بكر رضي الله عنه أكرم إنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض رجل من الصحابة وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يعرف عنه إلا خيرا، ويبقى هذا الحدث يشغل المسلمين في المدينة شهرا كاملا من الزمن. لن نتحدث عن قصة حادثة الإفك كاملة، لكن نريد أن نبين الأثر النفسي على بيت النبوة من خلال مواقف من هذه القصة. أولا، الأثر النفسي على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من خلال حادثة الإفك: تتفاجأ بالنبأ من أم مصطح وهي مهدودة من المرض فتعاودها الحمى مرة أخرى. تقول عائشة رضي الله عنها: فأقبلت أنا وأم مصطح حين فرغنا من شأننا نمشي، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: ألم تسمعي ما قال؟ فقلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. إذن كان سبب في زيادة مرضها. كذلك من الأثر النفسي على أم المؤمنين عائشة، تقول لأمها في أسى لما علمت بالخبر: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. قالت عائشة: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. وفي رواية أخرى تقول عائشة تسأل، تقول: وقد علم بي أبي؟ فتجيب أمها: نعم. فتقول: ورسول الله؟ فتجيبها كذلك: نعم. كذلك من الأثر النفسي على أم المؤمنين عائشة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله تعالى وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فهي تعلم أنه لا يستيقن من طهارتها ولا يقضي في تهمتها، وربه لم يخبره بعد. هذه صورة من صور الأثر النفسي على أم المؤمنين عائشة من خلال هذا الموقف وهذه القصة. ننتقل إلى الأثر النفسي على أبي بكر رضي الله عنه، يقول في هذه الحادثة، يقول: والله ما رمينا بهذا في جاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ وهذه الكلمة تحمل من المرارة ما تحمل، حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر في مرارة: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. وهذا يبين الأثر النفسي حتى على أبي بكر رضي الله عنه. ننتقل إلى الأثر النفسي على صفوان بن المعطل، فهو يرمى بخيانة نبيه صلى الله عليه وسلم في زوجته، فيرمى بذلك في إسلامه وفي أمانته وفي شرفه وفي حميته. ثم يقول صفوان: سبحان الله، والله ما كشفت كتف أنثى قط. ثم يعلم صفوان أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك، فلا يملك نفسه إلا أن يضربه بالسيف ضربة كاد تودي به. هذا يبين على الأثر النفسي الذي تعرض له كذلك صفوان بن المعطل. ننتقل بعد ذلك إلى الأثر النفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحادثة، فهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة رضي الله عنه، يرمى في فراشه، وعرضه وقلبه ورسالته، يتحدث الناس به في المدينة شهرا كاملا، فلا يملك أن يضع لهذا كله حدا. والله يريد لحكمة سبحانه وتعالى يراها أن يدع هذا الأمر شهرا كاملا. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعث إلى أسامة بن زيد حبه القريب إلى قلبه، وبعث إلى علي بن أبي طالب ابن عمه وسنده ليستشيرهما في خاصة أمره. أما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الود لأهله، فيقول أسامة: هم أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فهو عصب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شديد الحساسية بالموقف، ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمد. فيقول علي رضي الله عنه: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تخبرك. كذلك من المواقف التي تدل على شدة الأثر النفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، يقصد عبد الله بن أبي بن سلول. قال سعد بن معاذ: أنا والله أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. تقول عائشة: وكان رجلا صالحا ولكن أخذته الحمية. فقال سعد بن عبادة، قال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا ونزل. فلما بلغ الألم منتهى يأتي الفتح من الله وتنزل الآيات. هذا الحديث عن الأثر النفسي الذي أصاب أهل الإفك ومن تأثر بهذه الحادثة يدل على خطورة القذف وخطورة اتهام الناس بالباطل، وكم يعني يتكلم الرجل بكلام في المجالس ولا يعلم ما الألم الذي يعني يتركه في قلوب الناس. هذا إذا قلنا عن القذف، فكيف بمن يلطخ ويشوه سمعة الناس بالفاحشة؟ يقول الله عز وجل في هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. أولا، ما هو هذا الإفك ومن الذي تولى كبره؟ الإفك هو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. تأملوا في قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك أشد الكذب، قال عصبة منكم. تأملوا في لفظ منكم، الخطاب للمؤمنين، وكونه منهم أي من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك، أي بهذا القذف، لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم. وهذه فيها فائدة، أن كبائر الذنوب لا تخرج المسلم عن دائرة الإسلام. ولكن هنا سؤال: ما حكم من يقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا الآن؟ الجواب: أما من يقذف عائشة رضي الله عنها بالزنا الآن فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن. قال العلماء: قذف عائشة رضي الله عنها كفر، لأن الله سبح نفسه عند ذكره فقال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. فمن قذف عائشة بالزنا بعد أن نزل القرآن ببراءتها فهذا كفر. سؤال آخر: هل ورد أسماء بعض من ساهم في نشر هذا الإفك؟ نعم ورد، الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، ومن ساهم في نشر هذا الإفك من المؤمنين حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. ثم يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قد يسأل سائل ويقول: ما وجه الخير في هذا الإفك؟ يكون الجواب: الخير في هذا الإفك من وجوه. أولا، أن من رمي بهذا الإفك فقد اكتسب ثوابا عظيما لكونه ابتلي وظلم فصبر وعفا. كذلك من أوجه الخير في هذا الإفك إظهار عفة أم المؤمنين وبيان فضلها، وذلك في قرآن يتلى في المحاريب ويحفظ في الصدور وتعمر به قلوب أهل الإيمان. حتى عائشة لم تكن تتوقع أن ينزل في شأنها قرآن يتلى. قال بعض العلماء إن يوسف عليه السلام لما رمي بالفاحشة برأه الله على لسان صبي في المهد، وأن مريم لما رميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى عليه السلام، وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن فما رضي لها ببراءة صبي ولا نبي، بل برأها الله بكلامه من القذف والبهتان. كذلك من أوجه الخير في هذا الإفك هذا الحديث الذي يعني التعقيب على هذا الحديث، قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم، وهذا من أعظم الأدلة على خلق التفاؤل الذي يرسم منهجا إسلاميا في تفسير الأحداث وكيفية التعامل معها، منهجا يستند إلى الإيمان بالله والإيمان بالقدر، كما قال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيجب أن نعتقد بخيرية البلاء الذي وقع ونتفاءل بما سيعقبه بإذن الله من الخير العميم إذا أخذنا بالأسباب، فهو يرسم لنا منهجا في التفاؤل. ثم تأتي الآيات بعدها لتبين لنا الموقف الشرعي من الشائعات. يقول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إذن أول موقف يجب على المسلم من الشائعات هو أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم. مناسبة هذه الآية لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لما أخبر الله تعالى بعقاب أهل الإفك ذكر الله تعالى التوجيه الصحيح الذي يجب على المسلم فعله تجاه الإشاعة، وخاصة وأنه كان في المؤمنين من سمعه وسكت، وفيهم من سمعه فتحدث به متعجبا من قائله، وفيهم من تثبت في أمره، وفيهم من أكذبه. يقول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. هنا سؤال، ما المراد بالأنفس في قوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم؟ المراد بأنفسهم أي بإخوانهم وأخواتهم من المؤمنين والمؤمنات، وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمعنى أن تظن بإخوانك الظن الحسن كما تظن بنفسك، وأن تدافع عن عرض إخوانك كما تدافع عن نفسك. وهل هذا الفعل فعله أحد الصحابة؟ نعم، ورد عن أبي أيوب رضي الله عنه وعن امرأته رضي الله عنهما جميعا، وذلك أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم وذلك الكذب. ثم سألها سؤال قال أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. فقال لها أبو أيوب فعائشة والله خير منك. وهذا الموقف يعني ذكره الله عز وجل في هذه الآية ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ثم يأتي سؤال لماذا قال الله عز وجل ظن المؤمنون؟ لماذا خص الخطاب بالمؤمنين؟ الجواب لأن المؤمنين لا يظنون إلا خيرا، فكان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن ظن الخير، ثم بعد الظن لابد أن يبطلوا الباطل ويقولوا هذا إفك مبين. إذن الواجب عندما يسمع المؤمن الشائعات تجاه المؤمنين الأمر الأول أن يظن في نفسه ظن الخير، الأمر الثاني أن ينكر هذا الباطل. ثم يأتي سؤال آخر هل ظن السوء بمن يستحق ينافي الإيمان؟ الجواب أن ظن السوء بمن يستحق لا ينافي الإيمان، فالمؤمن ليس محلا لسوء الظن، أما غيره من الفساق إذا دلت القرائن على سوء فعله فلا بأس أن نظن به ظن السوء. ثم يقول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. النقطة الثانية في المنهج من الشائعات هو التثبت بالبينة والدليل. يقول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهنا سؤال: ماذا يستفاد من قوله تعالى فأولئك عند الله هم الكاذبون؟ لم يقل الله عز وجل فأولئك هم الكاذبون، وذلك أن الله حكم فيهم بالكذب، وإن كان في الواقع قد يكون صادق، لكن إذا لم يأتي بأربعة شهداء فهو عند الله كاذب. وفي هذه فائدة، وهي حماية الله لأعراض المؤمنين، فقوله هم الكاذبون كأنه حصر الكذب فيهم، ليدل على عظم هذا الأمر، وأنه لا أحد أكذب ممن رمى محصنا بالزنا. فالآية تقرر أن الأصل في القاذف الكذب، حتى يثبت صحة دعواه بالشروط السابقة، وهي الأربعة شهود يرون الزنا صراحة كما يرى المرود في المكحل. ثم يأتي سؤال آخر: لماذا عبر بقوله فأولئك؟ لماذا عبر باسم الإشارة للبعيد؟ قال بعض أهل العلم: إنما عبر باسم الإشارة للبعيد للدلالة على بعدهم وعلى حقارتهم، وكل هذا كما ذكر إنما سيق لحماية وصيانة أعراض المسلمين. ومن الأمثلة الرائعة من أمهات المؤمنين في السكوت والتثبت موقف أم المؤمنين زينب بنت جحش. تقول عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. ثم تقول عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. ثم يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا خطاب من الله في من؟ في الذين خاضوا في شأن الإفك، أي أن الله تعالى قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا، وعفى عنكم يوم القيامة فضلا منه سبحانه، لأنه لولا هذه الرحمة لمسكم فيما تحدثتم به عن عائشة عذاب عظيم. وهنا سؤال: لماذا عبر الله عز وجل بالعذاب العظيم؟ قيل: هذا العذاب العظيم مقابل العذاب النفسي الذي سببوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته وصديقه وصاحبه رضي الله عنهم جميعا. ثم يأتي سؤال آخر: هل هذا الفضل عام في كل من خاض في الفتنة؟ أي أن الله قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، هل هذا الفضل عام لكل من خاض في الفتنة؟ الجواب لا، ولكنه في من عنده إيمان رزقه الله بسبب التوبة كمصطح وحسان وحمنة. أما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي وأصحابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تأملوا في هذه الآية، يقول الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم. وهنا سؤال: هل نحن نتلقى الأخبار ونستقبل الأخبار بألسنتنا أم بآذاننا؟ إذن لماذا لم يقل الله عز وجل إذ تلقونه بآذانكم وتقولون بأفواهكم؟ لماذا قال الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم؟ الجواب: المعروف أن التلقي يكون بالآذان وبالسمع، لكن فيه كناية في الإسراع في الإفشاء والنشر، فكأنه هذا الذي يتلقى الخبر كأنه يستقبل الخبر بلسانه مباشرة دون أن يمر على سمعه ولا على عقله وإنما يستقبله بلسانه ويرسله دون نظر في صحته أو في عاقبته، وهذا يعني فيه تشنيع عليهم. يقول الله عز وجل: وتقولون بأفواهكم، مع أن القول لا يكون بغير الأفواه، إلا أنه ذكر ذلك تمهيدا لقوله وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وفي هذا من الأدب أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه، وإلا فهو أحد رجلين. إذا تكلم الإنسان بأي خبر يأتيه دون أن يتحقق من صحة العلم فهو أحد رجلين: إما رجل ناقص الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين فيوشك أن يكذب، أو هو رجل مموه يقول ما يعتقد خلافه. ثم يقول الله عز وجل: وتحسبونه هينا. وفي هذا زيادة في توبيخهم، أي تحسبون الحديث بالقذف أمرا هينا، ثم هذا الكلمة وتحسبونه هينا تدل على خطورة الكلمة، وأن الكلمة قد تكون سبب في هلاك صاحبها. لذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ثم يختم الله عز وجل هذه الآية ويقول: وهو عند الله عظيم. قال بعض العلماء: يعظم الذنب بحسب الشخص الذي أذنب في حقه. كيف؟ فالكلام في عرض العامة ليس كالكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا: الإساءة إلى العالم ليست كالإساءة إلى الجاهل. لماذا؟ قال: لأنك إذا قدحت في الجاهل فلا يضر ذلك القدح إلا ذلك الجاهل، ولكن إذا قدح في العلماء وانتقصوا فإن ذلك قدح وثلمة في الدين. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا هي النقطة الثالثة من النقاط في التعامل مع الشائعات، ألا يتحدث الإنسان بما سمعه ولا ينشره. يقول الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. المعنى أي كان الواجب عليكم أيها المؤمنون عندما سمعتم بهذا البهتان ألا تتكلموا فيه ولا تنشروه، فإن الناس لو لم يتكلموا بمثل هذه الشائعات لماتت في مهدها، ولم تجد من يحييها من إلا المنافقين. وهنا سؤال: ما مناسبة تنزيه الله بالتسبيح هنا بقوله سبحانك هذا بهتان عظيم؟ يقول العلماء: سبحانك أي تنزيها لك يا الله من كل سوء أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة، لذا صان الله أزواج الأنبياء عن ذلك، وفيه تنزيه لعائشة من الفاحشة. ثم يأتي سؤال آخر: لماذا وصفه الله بأنه بهتان عظيم؟ يقول العلماء: لأنه مشتمل على منكرات كثيرة، وهي الكذب، وهذا الكذب طعن في سلامة العرض، وكون المفترى عليه من خيرة الناس، وأعظم من ذلك فيه اجتراء على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام أم المؤمنين. ثم بماذا ختمت هذه الآية وهذه القصة؟ يقول الله عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ختمت هذه القصة بالتخويف والتحذير للمؤمنين ليقطعوا الطريق على الفساق، وذلك بعدم سماع ما يقوله الكذابون والمنافقون، هذا أولا. الأمر الآخر أن يظن المسلم بأخيه المسلم خيرا. الأمر الثالث التثبت بالبينة والدليل. الأمر الرابع عدم التحدث بما تسمعه ولا يعني تنشر ما تسمع. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أولا، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ لما بين الله سبحانه وتعالى ما على أهل الإفك وما على من سمع منهم وما ينبغي أن يتمسكوا به من آداب، أتبعه بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ليعلم أن من أحب ذلك فقد شارك في هذا الذم. وتأملوا في قوله: إن الذين يحبون، مجرد الحب. يقول السعدي: إذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله، سواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. وهذه يعني فيها وقفة. قال العلماء في الآية: وعد رباني لا يتخلف. إن كان مجرد محبة الفاحشة متوعد صاحبها بالعذاب، ففيها كما يقول العلماء وعد رباني لا يتخلف للذين يتبنون مشاريع الفساد والإفساد في الأرض بالعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، سواء كان هذا العذاب حسيا أو نفسيا، علمنا به أو لم نعلم به. إذا كانت محبة مجرد المحبة لإشاعة الفاحشة وصاحبها متوعد بالعذاب، فكيف بمن يتبنى مشاريع الفساد والإفساد؟ ثم هنا سؤال: لماذا هذا الوعيد الشديد لهم؟ الجواب: لأنهم من يريدون أن تشيع الفاحشة يريدون إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة في المجتمع، حتى تشيع الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع. ثم يقول الله عز وجل في ختام هذه الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا ختمت هذه الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ لأن محبة القلب كافية ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات، وأما الله سبحانه فلا يخفى عليه شيء. ثم يأتي سؤال: هل يحاسب الله الإنسان على أعمال القلوب؟ الجواب: نعم. في الآية دليل على أن من أعمال القلوب أعمالا يؤاخذ عليها الإنسان. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: إن بعض الظن إثم، ويقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وجاء في الحديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا في باب الإثم. وكذلك في باب الحسنات الإنسان نعم يحاسب ويؤجر على أعمال القلوب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: المرء مع من أحب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، فحمله البعض على الخطرات والوساوس التي تعتري القلب وتمر عليه، لا تلك التي يعقد العزم عليها. ثم نختم بقول الله عز وجل في قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. تأملوا في ختام هذه الآية، مرت علينا آية قبل هذه ختمت بتواب حكيم، وهذه الآية ختمت رؤوف رحيم. فلماذا ختمت هذه الآية؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. أما الأولى تقدمها ذكر الزنا والجلد، فناسب ختمه بالتوبة حثا على التوبة منه وأنها مقبولة من التائب، وناسب أنه حكيم لأن حكمته اقتضت ما قدمه من العقوبة لما فيه من الزجر عن الزنا وما يترتب عليه من المفاسد، هذه في الآية السابقة. وأما في هذه الآية فقوله رؤوف رحيم ذكره بعدما وقع به أصحاب الإفك، فبين أنه لولا رأفته ورحمته لعاجلهم بالعقوبة على عظيم ما أتوه من الإفك. ولذلك قال تعالى: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب. مع منصت احفظ وقتك.